الكتاب سيطر على حياتك للدكتور إبراهيم الفقي. نقرأ لكم بصوت شادي إيهاب. في لحظة ما تشعر أن حياتك تسير إلى غير الاتجاه الذي تريد. تنظر إلى سنين عمرك السابقة فلا تشعر أنك قد فعلت فيها كل ما كنت تطمح إليه. تنظر إلى ما هو قادم وتدعو أن يهبك الله القدرة والطاقة والقوة على أن تفعل فيها كل ما تستطيع عمله وتنجز فيها الكثير والكثير. هذا الكتاب قد كتب ليناسب الحالة التي أنت فيها، وموجه إلى وجدانك وأحاسيسك، ويداعب شعورك وأمانيك. هذا الكتاب لم يكتب كبرنامج علمي، بل هو كتاب أقرب لكتاب التأملات، أو لنقل هو كتاب تحفيزي يحدثك عن أهدافك في الحياة وتعاملك مع الوقت وكيفية التحكم في ذاتك واتخاذك للقرارات. كتب لتلك الأوقات الهادئة التي تحتاج فيها إلى من يعطيك بحنان ويسر وسهولة بعض المساحات الخالية للتأمل والتدبير وتقرير المصير. لو أننا فعلنا ما نحن قادرين على فعله لصعقنا أنفسنا. توماس أديسون. هل لديك هدف في الحياة؟ كثيرون منا يعيشون الحياة ضائعين، ليس لهم هدف أو هوية أو مهام يتصدون للقيام بها، وكثير للأسف تضيع حياتهم في عالم التمني ويحلمون، نعم، لكنهم لا يملكون الدافع أو الرؤية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم. بالنظر حولنا سنجد أن الأجساد التي تسير في دنيا الناس معظمها يسير ويمضي بلا هدى وبدون وجهة محددة ومرسومة بدقة، ولعل هذا ما توضحه لنا هذه القصة الرمزية. كان هناك عاملين في إحدى شركات البناء، أرسلتهم الشركة التي يعملون لحسابها من أجل إصلاح سطح أحد البنايات، وعندما وصل العاملان إلى المصعد وإذا بلافتة مكتوب عليها المصعد معطل، فتوقفوا هنيهة يفكرون في ماذا يفعلون، لكنهم حسموا أمرهم سريعا بالصعود على الدرج بالرغم من أن العمارة بها 40 دور. سيصعدون وهم يحملون المعدات لهذا الارتفاع الشاهق، ولكنها الحماسة فليكن. وبعد جهد مضن وعرق غزير وجلسات استراحة كبيرة وصل إلى غايتهم. هنا التفت أحدهم إلى الآخر وقال: لدي خبرين أود الإفصاح لك بهما، أحدهما سار والآخر غير سار. فقال صديقه: إذن فلنبدأ بالسار. فقال له صاحبه: أبشر، لقد وصلنا إلى سطح البناية أخيرا. فقال له صاحبه بعدما تنهد بارتياح: رائع، لقد نجحنا، إذن ما الخبر السيء؟ فقال له صاحبه في غيظ: هذه ليست البناية المقصودة. للأسف الشديد أيها القارئ العزيز، هناك من يمضي الحياة كهذين العاملين، يجد ويتعب ويعرق ثم في الأخير يصل إلى لا شيء. لماذا؟ لأنه لم يخطط جيدا قبل أن يخطو، ولم يضع لنفسه برنامجا دقيقا يجيب فيه على السؤال الهام: ماذا أريد بالتحديد؟ وكيف أفعل ما أريد؟ تعيدنا هذه القصة إلى السؤال الذي صدرنا به كلامنا: هل لديك هدف في الحياة تود تحقيقه؟ هل تعرف إلى أين أنت ذاهب؟ قامت جامعة ييل بعمل بحث يضم خريجي إدارة الأعمال الذين تخرجوا منذ 10 سنوات في محاولة منها لاكتشاف منهجية النجاح لديهم، فوجدوا أن 83% من العينة لم يكن لديهم أهداف محددة سلفا، وكان الملاحظ أنهم كانوا يعملون بجد ونشاط كي يبقوا على قيد الحياة ويوفروا لهم ولأسرهم متطلبات المعيشة. على الجانب الآخر، وجدوا أن 14% منهم كان لديهم بالفعل أهداف، ولكنها أهدافا غير مكتوبة ولا يؤازرها خطط واضحة للتنفيذ، وكانت هذه العينة تكسب 3 أضعاف العينة السابقة. وفي الأخير، عينة مختلفة تمثل 3% من الطلاب، وهم الذين قاموا بتحديد أهداف واضحة وقاموا بصياغتها وكتابتها ووضع خططا لتنفيذها، وهؤلاء كانوا يربحون 10 أضعاف دخل العينة الأولى. مما سبق يتضح وبقوة أهمية وضع أهداف لنا وأهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، كذلك أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أي أن كل شخص في هذه الحياة يسير ويمضي، فهناك من يمضي إلى طريق معلوم واضح المعالم يفيد نفسه في هذه الدنيا والآخرة، وهناك من يغدو متخبط ليس في جعبته من أسهم الخير والرؤى المستقبلية الخيرة شيء. لكن منا من لا يهدأ له بال إلا وقد تحقق هدفه وأصبح واقعا ملموسا، ومنا من ينسى حلمه الجميل ويسير في الحياة وهدفه لقمة العيش ومتطلبات الأولاد وطموحه سداد ديونه والموت بهدوء. وبالرغم من أن قدرة الإنسان منا جبارة، وبأننا لا نستخدم سوى جزءا ضئيلا جدا من القوة التي منحنا الله إياها، إلا أننا ندمر هذه القوة بعدم استخدامنا إياها وبعدم استثارة الحماسة والدافع والطموح من خلال صنع أهداف براقة. والغريب أن هناك كثير من الحقائق تعمى أعيننا عن رؤيتها رغم وضوحها الشديد. ذات يوم كنت أتحدث مع مدير إحدى الشركات بكندا وسألته: هل حصلت على إجازة ترفيهية قريبة؟ فأجابني: نعم، لقد ذهبت إلى المكسيك ومكثت فيها 2 أسبوع كاملين. فقلت له: جيد، وكيف خططت لإجازتك؟ قال: حددنا ميزانية الرحلة ثم أخترنا المكان الذي نود الذهاب إليه بقدومنا كي ينتظرونا، ثم اتصلنا بأكثر من شركة سياحية لنرى أيهما يعطي مزايا أكثر، واخترنا أفضلها بالفعل، وحملنا حاجياتنا وذهبنا إلى المكسيك وتمتعنا برحلتنا التي خططنا لها. فقلت له: رائع، وأرى أنك ممن يخططون لأنفسهم بدقة. فقال باسما: بالطبع، خاصة الإجازات، فالتخطيط الجيد يجنبني المفاجآت والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، ويوفر علي الوقت في إصلاح ما يفسد من الأشياء، وبهذا أتجنب المفاجآت الغير سارة وخيبة الأمل التي قد تطل برأسها. فبادرته بسؤال: إذن هل لديك برنامج منظم لحياتك اليومية؟ فقال: هذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وهذا ما لا يتوفر لي، ولكنني أسجل في ذهني دائما خططي وأحفظ في ذاكرتي خططي المستقبلية. صاحبنا خطط لرحلته الترفيهية بكل دقة، واستعان بكل الأدوات التي تساعده على تحقيق أهدافه، ولكنه لا يلقي بالا بحياته ولا يفكر في التخطيط لها. شخص آخر قال لي أنه لا يؤمن بمسألة تحديد الأهداف، وأنه يرى أنها مضيعة للوقت، وأخبرني أنه قرأ كثيرا وحضر دورات كثيرة، وأنه حاول من قبل تحديد أهدافه في الحياة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل والخسران المبين. فسألته: هل تستطيع أن تسافر بسيارتك لمكان جديد بدون أن تأخذ معك خريطة توضح لك كيف تمشي وتجيبك على تساؤلاتك كم قطعت وكم تبقى ومتى أصل؟ فقال بسرعة: بالطبع لا، إنها تكون مخاطرة آنذاك. فسألته: نعم هي مخاطرة، إذن قل لي ماذا تفعل عادة عندما تود القيام برحلة إلى مدينة مجهولة لك؟ فقال: أحدد الوجهة، إلى أين أمضي؟ أحدد الحاجة، لماذا أمضي؟ ثم أحضر خريطة حديثة للطريق، وأقوم بجمع معلومات حول الطريق، وهل هو آمن أم به بعض المشاكل؟ وأحدد كذلك كم الوقت الذي تقطعه السيارة عادة، وغيرها من المعلومات التي تفيدني في رحلتي. فأعدت صياغة سؤالي الأول عليه: وماذا إن لم تقم بكل هذه الخطوات؟ فقال بسرعة: سأضل الطريق. وهذه عينة أخرى لشخص يرفض أن يسير في رحلة قد لا تزيد عن اليومين بدون خريطة، ولكنه في المقابل لا يؤمن بالتخطيط لحياته أكملها، ولا يرى فائدة من ذلك، ويمضي في حياته ضال وتائه بلا خطة ولا هدف. سحر الأهداف. يقول تشارلز جينز في كتابه الذات العليا: بدون أهداف ستعيش حياتك متنقلا من مشكلة لأخرى، بدلا من التنقل من فرصة إلى أخرى. وفي قصة أليس في بلاد العجائب يجيب توماس كلير عن تساؤل هام كان يدور في ذهن بطلة روايته بقوله: بدون هدف ستكون حياتك كقارب بلا دفة، وستنتهي رحلتك على صخرة الحياة أشد بعثرة. فإذا كان الهدف يحتل هذه الأهمية الكبيرة، فلماذا لا يقوم الناس بتحديد أهدافهم في الحياة؟ لماذا نخشى دائما من الجلوس أمام ورقة بيضاء لنرسم عليها خططنا وأهدافنا؟ لماذا نخشى ذلك الضوء الذي ينير لنا دربنا في الحياة؟ إن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أهمية النظر إلى المستقبل واستشفاف ملامحه وتأهيل النفس لخوضه والتعامل معه. ويقول ربنا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلماذا نخشى من النظر إلى الغد وإعداد العدة لذلك؟ وأجيب بأن هناك أسبابا تجعلنا نحجم عن التخطيط ووضع الأهداف، وهي: أولا الخوف. الخوف والرهبة هما أعدى أعداء المرء، فما أن يتملك منه ذلك الشعور البغيض إلا ويصاب بحالة من الشلل في التفكير والتركيز، والإنسان قد يخاف من الفشل أو الغد أو الرفض أو حتى النجاح. والخوف يكون عادة ناتجا من خبرات سابقة مؤلمة، فتعمل عملها في تدمير النفس وبث الرسائل السلبية المحيطة. فالفشل السابق ينمي شعورا بالخوف من فشل مستقبلي، مما يدفع الإنسان إلى عدم خوض التجربة مرة ثانية، كي يتجنب مشاعر الألم التي شعر بها في المرة الأولى. يقول زيج زيجلر في كتابه فوق القمة: الخوف هو بر الأمان الوهمي الذي يبدو وكأنه واقع، والخائف، قارئ الكريم، إنسان مسجون في إطار من الأوهام والشكوك وعدم الثقة في الذات. لذا كانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أهدافك أن تحارب خوفك وأن تتسلح بالشجاعة في مواجهة أخطاء الماضي وتصحيحها والاستفادة منها بدلا من الوقوع في أسرها. ثانيا، النظرة المشوشة للذات. هناك حكمة تقول بأنه لا يمكن للمرء أن يؤدي عملا ما باستمرار إن لم يتوافق هذا العمل مع رؤية المرء لذاته. فرؤية المهزوزة للذات تنعكس على المرء في كل شؤونه، مما يشعره بأنه غير كفء للنجاح والتميز، وأن النجاح قد خلق للآخرين فقط. لذا نراه سائر مع القلة الضالة في الحالة، لا يدري شيئا عن أهدافه ولا يستطيع تحديد ما يريد. ولعل الشيء الجيد في هذا المقام أن الرؤية المهزوزة أمر يكتسبه الإنسان من تعامله مع البشر، وتتكون لديه من خبرات حياتية سابقة، لذا فليس من المستحيل تغييرها شريطة أن يكون لديه العزيمة والإصرار لذلك، وإلا فسيكون إمعة على هامش الحياة، يقبل ويرضى بأي شيء، يقتنع ويوافق على أي قرار، ولن يرى بد ولا أهمية لتحديد أهداف الحياة. أما إن كنت من الذين يتمتعون بروح تواقة تشتاق دائما إلى الجلوس على القمة وتأنف من المراكز المتدنية، فلابد أن تنسى دائما أن هناك مركزا ثان، ويجب أن تكون عينيك ثابتة على المركز الأول. فكما يقول كينيدي، بمجرد أن ترضى بالمرتبة الثانية فلن تصل إلى أقصى من ذلك. ثالثا، التأجيل والتسويف. وهذا هو السبب الثالث أو اللص الثالث الذي يسرق عمر المرء فيضيع دون أن يضع لها الخطط والأهداف. والتأجيل ببساطة هو تأخير عمل اليوم إلى الغد، فتسوف وتؤجل وتؤخر ما لا يجب تأخيره إلى أن يمر العمر منك وحياتك خاوية إلا من أمنيات لا تجدي نفعا. المسوف يعشق كلمة فيما بعد، ويسجل أرقاما قياسية في قول سأفعل، وهو شخص مبدع في استدعاء الحجج والمبررات التي تمنعه من القيام بعمله، وقد يستدعي الشيء وضده. فمرة يقول: الجو سيء جدا، إنه ليس الجو الذي يشجع على العمل. ويقول في موضع آخر: الجو ممتع يساعد على الاسترخاء والراحة. والمسوف قد يؤمن بأهمية الأهداف، لكنه ليس بالإيمان الحار، هي أقرب للأمنية منها للا إيمان. وللأسف التسويف عادة، إذا فعلها مرة وثانية وثالثة وترك للنفس مساحة ترتع فيها من التسويف، يصعب التحكم فيها بعد ذلك. إننا لا نعيش إلا حياة واحدة، وبالرغم من أن كلنا يعلم ذلك، إلا أن القلة فقط هي من تعمل من أجل ذلك. القلة فقط هي التي تهم في الحال لتؤمن لنفسها أقصى فائدة في تلك الحياة. رابعا، عدم الإيمان بأهمية الأهداف. فكما أسلفنا أن هناك من البشر من لا يؤمن بقوة وأهمية أن يحدد أهدافه في الحياة، بل ويرى أنها مضيعة للوقت، وترى في جعبته حججا كثيرة مقنعة بعدم تحديد أهدافا له في الحياة. وقد يفاجئك بمثال لشخص لم يكتب أهدافه في الحياة لكنه ناجح ومتميز. وهذا بالضبط نفس ما يجيبك به الشخص المدخن عندما تحدثه عن الأضرار الصحية للتدخين، فيقول لك: هل ترى فلان الذي بلغ من الكبر عتية إنه يدخن بشراهة؟ الشخص الذي لا يخطط قد ينجح، لكن الصعوبات والعقبات والمشاكل التي تواجهه تكون أكثر وأشد من التي تواجه الشخص الذي لديه خطة وهدف واضحين. وليس من الحنكة والذكاء أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. خامسا، عدم المعرفة. هناك أشخاص قد يعجبوا بما نقول، وقد تتوفر لديهم الرغبة في تحديد أهداف لهم في الحياة، لكنهم لا يملكون الذخيرة المعرفية التي تؤهلهم لذلك، وللأسف لا يعملون على امتلاك تلك الذخيرة. ليس هناك أعجب من شخص يطمح في شيء ثم لا يتسلح بالمعرفة كي يحقق هذا الشيء. أحد أصدقائي أخبرني ذات يوم بأن حلمه في الحياة أن يكون ممثلا متميزا، لكنني لم أره ولو مرة واحدة يحضر دورة عن فن التمثيل أو يقرأ كتابا يتحدث عن التمثيل، لا يأخذ أي خطوة نحو تحقيق هدفه، لذا يظل مجرد حلم. وعندما سألته ولماذا لا تقوم بعمل خطوات لتحقيق حلمك، قال لي لا أدري كيف أبدأ. فإذا لم يحاول المرء أن يتعلم كيف يمكن أن تكون لديه خطة واضحة لتحقيق أهدافه ويضع لذلك الوقت المحدد لتنفيذ تلك المهمة، سيظل أسيرا مع تلك الفئة التي تتردد مع صاحبنا الحالم بالتمثيل. يقول زيك زاجلر: قد يمنعك الآخرين عن فعل شيء لبعض الوقت، لكن أنت الذي تمنعها كل الوقت. أهمية الأهداف: 1- للتحكم في الذات. عندما يكون للمرء برنامجا منظما ومتكامل ومتزن لتحقيق أهدافه في جوانب حياته المختلفة، سيشعر أنه متحكم أكثر في حياته ومصيره، ويكون لديه القوة كي يقوم بالمبادرة في كافة شؤون حياته. إن القوة التي يستمدها الشخص الذي خطط لمستقبله عظيمة جدا، كما أنها تساعده على التغلب على العقبات المختلفة، حيث أنه قادر أكثر من غيره على رؤية ما خفي من الأمور. فرؤيته لهدفه تتيح له مقدرة إضافية من الثبات والصلابة في مواجهة مشكلات وعقبات الحياة، وتجعل من صعوبات الحياة متعة. فما أجمل في الحياة من أن تنجز ما اتفق الناس على كونه مستحيل، كما قال أرسطو. 2- الثقة بالنفس. فبمجرد أن تكتب أهدافك وتضع خطتك إلا وستجد أن ثقتك بنفسك قد تزايدت بشكل كبير، وتتزايد هذه الثقة بزيادة تحكمك في حياتك وتحقيقك لأهدافك، وستدفعك هذه الثقة إلى مزيد من التقدم والرقي، حيث أنها تؤهلك لتحقيق نتائج مبهرة ورائعة. والواثق من نفسه لا يستطيع مخلوق إيقافه أو تحويله عن قبلة النجاح التي توجهه نحوها بوصلة طموحه. إنه قوي في إيقاف من يحاول هدمه وعرقلة مسيرته، وهو كما يقول أرشميدس: حدد لي موقع السليم وسوف أحرك لك الكرة الأرضية. 3- رقي الذات. تتوقف قيمة المرء منا على ما حققه في حياته من إنجازات وأهداف، وبانتهاء الهدف يرتقي الواحد منا خطوة أخرى في سلم الرقي والتميز. إن تحقيق الأهداف يخلق نوعا من احترام المرء لذاته وتقديره لها، وتدفعه إلى الثقة فيها والإيمان الكامل بقدرتها. وسيجد المرء نفسه رويدا رويدا ومع توالي الإنجازات برقي ذاته، وستجد أن العقبات التي تواجهك تثير بداخلك الحماسة كي تخطط أكثر وتفكر بذهن أكثر تفتحا ووعيا، مما يساعدك على اتساع مداركك وتفتح تفكيرك. 4- إدارة الوقت. عندما تحدد أهدافك ستجد نفسك مضطرا إلى تنظيم أولوياتك وإدارة وقتك بشكل سليم، بعيدا عن هدر الدقائق والثواني وقتل حياتك في عمل ما لا طائل من ورائه. وعندما تضع إطارا زمنيا لتحقيق أهدافك ستجد أن تركيزك أصبح أقوى، وقابلية الخضوع لمضيعات الوقت صارت ضعيفة، وستجد أن إدارة الوقت وتحديد الهدف صار وجهان لعملة واحدة ومعادلة لا يمكن فصلها من معادلات النجاح. 5. استمتع بحياتك. عدم وجود خطة في حياتك يجعلك تعيش الحياة وكأنها حالة طوارئ، فكل شيء متداخل ومضطرب. على العكس من ذلك، فوجود خطة منظمة ومتوازنة لحياتك سيجعلك أكثر تركيزا على طريقة معيشتك، وستجد أن هناك طاقة هائلة ونشطة بداخلك على الدوام تدفعك إلى الاستمتاع الدائم بحياتك، أو كما قال روزفلت: السعادة تكمن في تحقيق الأهداف ونشوة الجهود الابتكارية. كيف تحدد هدفك؟ إن النجاح في الحياة لا يكون نجاحا ماديا بحتا ولا نحصل عليه فقط بالصحة الجيدة، كما أنه ليس بعدد الأصدقاء أو بنيل الشهادات العلمية، فكل ما ذكرناه منفردا هو جزء من منظومة النجاح في الحياة. والنجاح الحقيقي الكامل هو النجاح المتزن والذي يشمل جوانب الحياة كلها. لذا فأنا أرى كي تكون ناجحا في حياتك وتضع خطة متزنة لها أن تراعي 5 أركان هامة وتركز عليها جيدا. الركن الأول الروحاني، وهذا هو الركن الأول والأهم من أركان الحياة المتزنة. والركن الروحاني أو الإيماني يشتمل على علاقتي بالله وإيماني ومعتقداتي وقيمي ومبادئي في الحياة. أن تعيش في الحياة مختالا بنجاحاتك ومتناسيا حق الله عليك يعني أنك تعيش في الوهم، ونجاحك في علاقتك مع الله يعطيك طمأنينة جميلة ويهبك القدرة على السير في الحياة واثق الخطوة ومؤمنا بقيمك وواجبك تجاه الإنسانية جمعاء. الركن الثاني الشخصي، وهذا الركن يشمل العائلة والعلاقات الشخصية، التعليم والترفيه والسفر والإجازات، وهذه الأشياء تؤثر على حياة المرء منا بشكل مباشر. ودعني أساعدك في وضع ملامح لهذا الجانب أيضا بمجموعة من الأسئلة. 1. هل علاقتي مع شريك حياتي أو أبنائي جيدة؟ 2. هل علاقتي بالناس كافة جيدة؟ 3. هل أخذت إجازة مؤخرا كي أعطي لجسدي بعضا من الراحة؟ 4. هل أمارس القراءة بشكل منتظم؟ 5. هل أستمع لأشرطة تعليمية وأقتني إسطوانات تحتوي على مواد علمية؟ 7. ما هو نوع السيارة التي أود أن تكون لدي؟ 8. متى كانت آخر مرة استضفت صديقا فيها على العشاء بمنزلي؟ الركن الثالث المهني، وهذا ركن آخر مهم من أركان الحياة المتزنة، وهو يشمل المستقبل المهني وقدرتك على التعلم من أجل تحسين مستقبلك الوظيفي. مجموعة أخرى من الأسئلة تنير لك الطريق في هذا الجانب. 1. هل أنا سعيد بوظيفتي حاليا؟ 2. هل لدي خطة تساعدني في التقدم الوظيفي؟ 3. ما هي الخطوة القادمة في سبيل التميز الوظيفي وكيف يمكنني الوصول إليها؟ 4. هل أتمتع بعلاقة طيبة مع رئيسي وزملائي في العمل؟ 5. هل هناك دورات يمكنني الحصول عليها تحسن من مستواي الوظيفي؟ الركن الرابع المادي، الركن الرابع المادي من جزئية كيف تحدد أهدافك، وهو يشمل على استقرارك المالي ودخلك والاستثمارات التي يمكنك القيام بها وخطة اعتزال الحياة العملية. الأسئلة المساعدة: 1- هل ما تربحه من المال يكفيك كي تتمتع بحياة طيبة؟ 2- هل لديك خطة استثمار لمشروع خاص؟ 3- هل لدي خطة لاعتزال الحياة العملية؟ 4- هل هناك خطوات يمكنني من خلالها زيادة دخلي المادي؟ الركن الخامس: الصحة. والصحة تشمل: الصحة البدنية، الوزن، النظام الغذائي، العادات الغذائية. الآن اسأل نفسك عزيزي القارئ هذه الأسئلة: 1- ما مستوى حالتي الصحية؟ 2- هل قمت بعمل فحص شامل طبي مؤخرا؟ 3- هل وزني مناسب؟ 4- هل لدي عادات صحية خاطئة يمكنني التحكم فيها كالتدخين، شرب الكحول، الشراهة في الطعام، المخدرات مثلا؟ 5- كيف أتصرف في حالات الإجهاد؟ وبإجابتك على هذه الأسئلة تستطيع وضع يدك على مواطن الخلل لديك، ومن ثم تقوم بتصحيحها وعلاجها. خطوات أنوي القيام بها للارتقاء بالجانب الصحي. هذه الجوانب الخمس التي إذا نظرت إليها بجدية: التدخين، شرب الكحول، الشراهة في الطعام، المخدرات، وأعملت جهدك في سبيل الوفاء بالتزاماتك تجاهها، أعدك بأنك ستتمتع بحياة طيبة ومتزنة وجميلة. أما إذا اهتممت في جانب وأهملت جوانب أخرى فلن تحصل على السعادة. ودعني أضرب لك بعض الأمثلة التي شوهد من خلالها بعض النماذج الغير متزنة في حياتها. إلفيس بريسلي، مغني مشهور وساحر قلوب الشباب في الغرب، وكان هذا الشاب يمتاز بكثير من المميزات التي يتمناها الكثيرون، فهو ثري جدا ووسيم جدا ومشهور جدا، ولا يتمنى شيء إلا ويكون طوع أمره وملك يمينه. بكل المقاييس يجب أن يكون إلفيس بريسلي من أسعد الناس في العالم إن لم يكن أسعدهم. هنا يأتي شيء هام، وهو أنه بالرغم من نجاح بريسلي المادي والمهني، إلا أن حياته الشخصية لم تكن على ما يرام، مما أثر بشكل سلبي على حياته بصفة عامة، وكانت نهايته كما نعلم جميعا منتحرا بجرعة هيروين زائدة. هذه مشكلة عدم التوازن في النقاط الخمس السابقة. ونفس الشيء حدث مع مارلين مونرو، الممثلة الجميلة المشهورة والتي أنهت حياتها بيديها وهي في قمة مجدها وعنفوان شبابها، وكذلك حدث مع المغنية داليدا، والأمثلة أكثر من أن تحصى. وهذا يضع بين أيدينا حقيقة هامة، وهي أن تأثر ركن من حياتك سوف يعود بالسلب على باقي الأركان، ومن ثم على حياتك بأكملها، تماما كالجالس على مقعد له ثلاثة أرجل، قد يستطيع المحافظة على توازنه لبعض الوقت، لكنه لن يلبث إلا ويسقط سقوطا مدويا. ولكي تكون سعيدا وتستمتع بحياتك، تأكد دائما من المحافظة على توازن الأركان الخمس. وهناك عدة نقاط أرى أنها ستساعدك في هذا الأمر. 1- كن يقظا دائما تجاه ما تقوم به. هناك أوقات كثيرة نقوم فيها بعمل أشياء في غفلة عن حضور الذهن، منها أشياء صغيرة كوضع الهاتف أو ميدالية المفاتيح في مكان ونسيان هذا المكان، وقد تكون أشياء جوهرية كأن ننهمك في العمل وننسى التزاماتنا الأخرى، سواء الجسدية أو العائلية أو الروحانية. ولكن مع الانتباه واستحضار الذهن واليقظة التامة نستطيع السيطرة على حياتنا. 2- خاطب نفسك. اسألها دائما كيف نستطيع الارتقاء والتميز؟ وسلها دائما أين أقف؟ وهل كل شيء على ما يرام؟ راجع معها الخطة وانظر لنقاط الخلل التي تحدث، وضع خطة طارئة لتعديل هذا الخلل، ولا تمل من سؤال نفسك ماذا أريد؟ وعندما نطرح هذا السؤال تنتقل فورا إلى التفكير في خطوات الحل لمشاكلك، وتكون خطوت خطوة إيجابية في سبيل موازنة حياتك. فعندما تقول مثلا أريد التمتع بحياة صحية، أو لدي بعض الخلل في علاقتي بشريك حياتي، أو لدي مشاكل مع رئيسي في العمل تؤرقني وأبغي حلها، أو أريد شراء سيارة، أو عمل مشروع استثماري، حينها ستجد نفسك قد انتقلت للنقطة المهمة الثالثة، وهي ثلاثة متى. التفكير في عامل الوقت ومخاطبة الزمن شيء إيجابي ومهم، ويشعل دائما محركات التحفيز والحماسة لديك. حدد وبدقة متى تبدأ ومتى تنتهي من أهدافك. ضع مواقيتا دقيقة للبدء والانتهاء، ولا تخف من تحديد الوقت، ويمكنك ترك المساحة للمرونة والتغيير عند حدوث طوارئ، لكن المهم أن يكون لديك برنامجا زمنيا واضح. 4. كيف؟ كيف أصل لما أريد؟ عند وصولك إلى هذه المحطة تكون قد بدأت فعليا في وضع إمكانياتك على طاولة العمل، وقد تكون إجابتك بأخذ دورة علمية، بتعلم لغة جديدة، أو رحلة لشريك حياتك، عمل برنامج رياضي، أو الاشتراك في نادي رياضي. بوضع هذه الاقتراحات تكون قد بدأت في التفكير العملي، وتنتقل مباشرة للسؤال الهام القادم، وهو 5. ما الذي يتحتم علي فعله كي أحقق هدفي؟ كل شيء الآن مكتوب على ورقة. ماذا أريد؟ كيف يمكنني فعله؟ الزمن الذي أحتاجه للقيام بهذا العمل. أضف إلى ذلك أن الذهن يقظ والنفس تملأها الحماسة، ولكن تتبقى المبادرة لتحيل الأمر إلى واقع نعيش فيه. الآن ينبغي عليك بعمل خطوة عملية والتقاط سماعة الهاتف، وقم بالمكالمة التي ستجعل هدفك واقعية. احجز مقعدا في دورة كمبيوتر، احجز طاولة للعشاء أنت وزوجتك في مطعم تحبه، جدد اشتراكك في نادي رياضي. بهذه الحماسة تكون قد أمسكت بخيوط اللعبة، لعبة النجاح، تحديد المصير. دعني أسألك سؤالا ذو أهمية خاصة يترجم القيم التي اتكأت عليها في تحديد أهدافك، وسؤالي: ما هو أهم شيء في حياتك الآن؟ أجب على هذا السؤال وانظر إلى ما اخترت من أهداف لتعرف هل أنت قريب أم بعيد من دائرة اهتماماتك. سؤال آخر: هل تمنت نفسك شيئا آخر وألحت عليك في نيله حتى إذا حصلت عليه تملكتك الحيرة وتساءلت في دهشة: أهذا حقا ما كنت أرنو إليه؟ لماذا إذن لست سعيدا كما كنت أتوقع؟ يحدث هذا الأمر قارئ العزيز عندما تطمح في شيء لا يتفق مع مبادئك، ولم يبنى على قواعد من القيم الحقيقية التي يتبناها المرء منا. في محاضرة لي بعنوان موعد مع المصير، قال لي أحدهم: ظللت طوال عمري أحلم بزوجة ذات مواصفات خاصة، ولم يهدأ لي بال إلا وقد حققت هدفي، ولكنني وبعد أيام قليلة من الزواج لم أجد طعما للسعادة التي كنت أطمح إليها، وسألت نفسي: ترى ما السبب في ذلك؟ وأدركت للأسف وبعد فوات الأوان أنني كنت أطمح في هذا الوقت في الانطلاق والحرية والسفر وإكمال تعليمي، وللأسف تم الطلاق بعد أقل من سنة. وهذا المثال الواقعي يدلل لنا أنه إذا كان هناك تعارضا بين ما نريد فعلا وما تريده أهواؤنا، سترتبك حياتك وتصاب أهدافك الحقيقية بتشويش وعدم وضوح. على العكس من ذلك، ففي حالة توفر الانسجام بين قيمك واهتماماتك ورغباتك، ستجد لديك مجموعة كبيرة من الأسباب والدوافع لتحقيق أهدافك، والأهم ستجد السعادة والراحة إذا ما تحقق هدفك، الهدف المستمر والهدف المنتهي. أنظر إلى الأهداف، سيجد أن هناك نوعا من الأهداف المنتهية كبرنامج التخسيس أو التوقف عن التدخين أو تعلم اللغة، فهي تنتهي بانتهاء الشيء المراد تحقيقه. وأهداف مستمرة، التخطيط لمستقبلك أو برنامج إيماني، فهي أهداف دائمة مستمرة تظل مع الإنسان طوال حياته. حاول دائما أن تكسب أهدافك صفة الاستمرارية بأن تعطيها أبعادا أخرى أكثر عمقا. فبرنامج التخسيس يمكن أن يضاف إلى برنامج عن الصحة الغذائية تتبعه طوال حياتك، وتعلم اللغة قد يتبعه متابعة دوريات أو نشرات أو مستويات أعلى لتنمية تلك اللغة، والتوقف عن التدخين قد تتبعه بالانضمام إلى إحدى الحملات التي تحارب التدخين وتحذر منه. أهم ما في هذا الأمر أنه يوفر لك أقصى نسبة نجاح في هدفك المنتهي، ويجنبك كذلك مخاطر النقوص بعد تحقيق الهدف. وكلنا يرى كم من الأشخاص عادوا إلى التدخين أو السمنة أو التعثر بعد تحقيقهم لنتائج بسبب حالة التراخي التي لازمتهم أثناء تحقيق ما كانوا يصبون إليه. أنواع الأهداف. تنقسم الأهداف إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي أهداف قصيرة المدى، والذي يستغرق في غالب الأمر ما بين 15 دقيقة إلى سنة تقريبا، والذي يكون هدف محدد بسيط مثل الإعداد لاجتماع قادم، عمل بحث، مشروع تخرج، حضور دورة، شراء ملابس، القيام برحلة، تحصيل مبلغ ما من المال. وأهم ما في هذه الطريقة أنها تعد طريقة ممتازة للتدريب على تحديد الأهداف وتنمية عادة التخطيط لديك. 2. أهداف متوسطة المدى، وهذا النوع من الأهداف يكون إطاره الزمني من سنة إلى 5 سنوات، والذي يكون عبارة عن الحصول على شهادة دراسية، تغيير سيارة، تجهيز منزل. وهذه الأهداف هي استمرارية جيدة للأهداف قصيرة المدى، وتساعدك على الالتزام بتحقيق أهدافك. 3. أهداف طويلة المدى، والذي يشمل حياتك بأسرها، والذي يخط لك طريقك في الحياة ويرسم لك علاقتك بنفسك وخالقك ومن حولك. كيف استخدمت هذه الطرق في حياتي؟ دعني أعطيك مثالا شخصيا عن تعاملي مع هذه الأنواع الثلاثة من الأهداف وكيف نجحت في تحقيقها. الأهداف القصيرة في حياتي. بدأت حياتي كعامل في فندق 5 نجوم، وكنت في بداية عملي أغسل الأطباق، ولكني في نفس الوقت كنت أدرس في شؤون الفنادق، وفي غضون عام حصلت على شهادة من معهد الفنادق بمقاطعة كاباك بكندا. الأهداف متوسطة المدى في حياتي. أحد الأهداف متوسطة المدى في حياتي هو أن أكون مدير إدارة المطعم الذي أعمل به، ووضعت خطتي والتي كانت تشمل الحصول على عدة شهادات تقربني من نيل هدفي، وحددتها فوجدتها شهادة في إدارة الفندق، شهادة في السلوك الإنساني، تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، تعلم اللغة الفرنسية. وبالفعل قمت بتحديد هذه الخطوات وبدأت التنفيذ إلى أن حصلت عليها جميعا، ونلت مرادي وأصبحت بالفعل مدير إدارة المطعم، وحينها بدأت العمل لتحقيق هدفي طويل المدى. وكان هدفي طويل المدى هو أن أكون مدير عام لأحد الفنادق الكبرى سنة 1986، وكلفني هذا الهدف الحصول على أعلى 3 مراتب في إدارة الفنادق، وتم مرادي بنجاح والحمد لله. أحد أهدافي أن أكون مدرب مشهور وشخصية معروفة، وأن أحصل على جائزة تقديرية علمية. وفي عام 1990 حصلت على جائزة أحسن طالب بمؤسسة الفنادق الأمريكية American Hotel والمجلس الأمريكي للدراسات المنزلية. وظللت في الدراسة والارتقاء في عالم الإدارة إلى أن قررت افتتاح شركة الخاصة كي أبدأ دورة جديدة من الأهداف والطموحات التي تتوافق مع قيمي ومبادئي. والحمد لله فأنا اليوم أمتلك قدرا طيبا من الخبرة والتعليم، وأعيش حلمي بمتعة وسعادة. وبرغم ما واجهني من عثرات وعقبات وتحديات، إلا أنني قررت حينها أن أخوض تحدياتي، وقررت أن أتغلب عليها لأحقق هدفي إلى أن كان. من هنا أقول: قم أنت أيضا بتحقيق أهدافك، واعمل بجدية على تحقيقها، وحاول أن تزرع دائما بداخلك أهدافا قوية وبراقة، واعمل جهدك في تحقيقها، واحذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. وما أكثر أولئك الذين يعيشون في دائرة الأمان وليس لأحلامهم من واقعهم شيء يذكر. واعمل دائما أن يكون هدفك نابعا من قيمك ومبادئك الداخلية، وأن يدور حولهما ولا يفارقهما أبدا. المبادئ 12 لتحديد الأهداف. 1- حدد جيدا ماذا تريد. ركز كل الأضواء على هدفك واجعله جليا واضحا وكامل المعالم وواضح التضاريس في كتابته. حتى نصل إلى مكان، يجب أولا أن نعلم إلى أين نتجه. من المضحك أن نجد السير ونشمر الساعد للوصول إلى هدف غير واضح المعالم وغير محدد بدقة، فهذا من شأنه أن يضيع الوقت والجهد. 2- يجب أن يكون هدفك واقعي ويستحق التحقيق. هل تتصور رجلا يجلس بجوار مدفأة ويقول لها: اعطني دفئا أعطيك حطبا؟ كلام غير منطقي وغير واقعي، بالرغم من كون الشخص الجالس قد حدد بالضبط ماذا يريد، الدفء، إلا أن خطواته للحصول على ما يريد كانت غير واقعية. لذا عندما تحدد لك هدفا ما، فليكن هذا الهدف منطقيا واقعيا قابلا للتحقيق. 3- الرغبة المشتعلة. ما قيمة الهدف الذي لا تحركه رغبة قوية مشتعلة؟ إن الرغبة القوية هي الأكسجين الذي تتنفسه الأهداف كي تحيا على أرض الواقع. والأهداف بدون رغبة قوية أهداف خاملة ميتة ليس فيها روح. فلا بد أن تكون رغبتك لتحقيق حلمك رغبة جياشة ومنطلقة لا يستطيع أحد إيقافها، بل لا تستطيع أنت نفسك أن توقفها. 4- عش هدفك. عندما تحدد هدفك، حاول أن تراه بكل تفاصيله وتصوره وكأنه قد تحقق وبأنك جزء منه. إن التصور هو حركة الوصل ما بين العقل الحاضر والعقل الباطن. لذا أنصحك قارئ الكريم أن تحاول دائما إحياء صورة واقعية لهدفك، ولأن تعيش الهدف بأدق تفاصيله، فهذا من شأنه أن يعمق من تركيز هذا الهدف في عقلك الباطن، مما يعطيك قوة ودافعية وحماسا أكبر لتحقيقه. في علم الميتافيزياء نؤكد دائما على أن العقل مثل المغناطيس، عندما يرى صاحبه يحقق أهدافه ولو بالتخيل، سيجذب له الأشخاص والمواقف والآليات التي تساعده على تحقيق هذا الهدف. 5. اتخذ القرارات. بالرجوع إلى النقاط السابقة، سنجد أننا قد حددنا الهدف وحددنا مدى واقعيته واستحقاقه للتحقيق، وتراه الآن واضحا جليا. نأتي الآن إلى النقطة المحورية، وهي قرار تحديد هذا الهدف. هذا القرار الواعي الذي تتخذه برغبة مشتعلة يحتاج إلى أن تمضيه ليصبح واقعا تعيشه ويعيشه معك الآخرين، وأصبح عليك أن تضع هذا الهدف على أرض الواقع، وأخبر من تحب وتعتقد بحبهم لك بقرارك هذا كي يقدموا لك الدعم والمساندة. وهذه الخطوة هي طريقك لتعيش حلمك ولتجعله واقعا ملموسا. 6. اكتب هدفك. أنا لا أترف بالأهداف الغير مكتوبة. هدف غير مكتوب يعني أمنية، شيء جميل. أما الأهداف المكتوبة فهي الحقيقة. براين تريسي في كتابه فلسفة تحقيق الأهداف يقول: بالقلم والورقة يبدأ كل شيء. فببساطة، عندما تحتضن القلم بأناملك تكون قد استدعيت عاملين قويين من القوة الإنسانية، أحدهما البدني حيث تمسك القلم وتحرك يدك، والآخر عقلي حيث تفكيرك مشغول بهذا الهدف ويكتبه ويقرأه، وكما أن الصوت القادم من عقلك الباطن يكون دائم التكرار للهدف المكتوب. 7. تحديد إطار زمني. تخيل معي مباراة لكرة القدم ليس لها وقت محدد، شيء صعب التخيل والاعتقاد. كذلك هدف لم يحدد له موعدا للبدء والانتهاء، وتحديد موعدا لكل هدف يتيح لك أشياء غاية في الأهمية كالالتزام والحماسة والقوة. لكن يجب أن يكون الإطار الزمني مبني على أسس واقعية ومبنية على قدرتك وطاقتك. 8. اعرف إمكانياتك. رتب ذخيرة مواهبك واعرف ما تملك وما تحتاج إلى امتلاكه. ولكل هدف أدوات، وانظر ما تملك من أدوات لتحقيق هدفك وما تحتاج له، واعرف نفسك جيدا واعمل على سد الخلل الناشئ في ذخيرة مواهبك. 9. ادرس المصاعب واستعد لها. ما دمت سائر إلى عالم الطموح فستواجه المصاعب والكبوات حتما، والنجاح لا يأتي بسهولة، وإلا لناله كل الناس، وفقط من يملكون القدرة على الصمود ومد البصر إلى المستقبل لاستشفاف العقبات القادمة والاستعداد الجيد لها هم من يملكون القدرة على التحدي وتحقيق أهدافهم. 10. تقدم. ضع أهدافك على أرض الواقع، والخطوة الأولى دائما ما تكون صعبة، ويحتاج المرء دائما إلى قوة دافعة في بداية أي مشروع أو هدف. وابدأ الآن في تحقيق أهدافك بوضعها على أرض الواقع، وخذ الخطوة الأولى بلا تردد أو إبطاء، فهذه الخطوة هي البرهان على قوة هدفك. 11. قيم خططك. أراد أحد الأشخاص يوما الوصول إلى وجهة ما، فأعد العدة لذلك وجهز كل ما يحتاجه في رحلته، ثم مضى في طريقه إلى وجهته لا تلكؤ ولا إبطاء. وكان الجو صعبا والظروف غير ملائمة، ولكنه وصل أخيرا بعدما بلغ منه الجهد مبلغه. وهناك وجد شخصا جالسا في هدوء ينظر إليه في شفقة، وعندما أخبره بحاله وكيف أنه أنفق من وقته وجهده الكثير كي يصل لتلك الوجهة، قال له الرجل: حنانيك لو سألت لأخبرك أحدهم عن نبأ القطار الذي يأتي إلى هنا، ولكفيت نفسك مثونة التعب. فقبل أن تمضي في طريقك لتحقيق هدفك قارئ العزيز، تأكد من أنك قد سألت واستشرت وتسلحت بمعلومات وخبرات كافية تعينك على رحلتك، كي لا تنفق من وقتك وجهدك فيما لا طائل من ورائه. 12. الالتزام. يقول زيك زيجلر: يفشل الناس كثيرا وليس بسبب نقص القدرات، وإنما بسبب نقص في الالتزام. ويقول توماس أديسون: كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم هم كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام. لم يكن أديسون ليخرج لنا المصباح الكهربائي بدون التزام وتصميم حال حالة الإخفاق الكثيرة التي مر بها. وما كان ديزني ليصنع تحفته مدينة الأحلام، وما كان كولونيل ساندرز مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي قد أتحفن بخلطته السرية. فهؤلاء أخفقوا مئات بل آلاف المرات، ولكن التزامهم بتحقيق الحلم الذي انتووه هو الذي مر بهم إلى شاطئ التميز، حيث يقف الناجحون في هذه الحياة. أحب أن أنبه حضراتكم أنني عندما نقلت هذا الكتاب أخذت أهم الأشياء لترويض النفس لتحقيق أهدافها، وهذا الذي يهمني. وهنا وصلنا إلى عنوان الموضوع الذي سأختم به طالما نقلت صلب الموضوع، ثم سأنقل لحضراتكم ماذا قالوا عن التفكير، ثم أكون انتهيت معكم لأهم موضوع يفيد الشباب بالذات، وكان هذا مقصدي من نقل هذا الكتاب. إلى هنا كان كلامي أنا، ثم ننتقل مع كلام الدكتور الفقي ونرى ماذا قال في عنوان إلى الهدف. الآن أنت تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها. ماذا قالوا عن التفكير؟ فيكتور هيوغو: غزو الجيوش يمكن مقاومته، أما غزو الأفكار فلا. برتراند راسل: معظم الناس يفضلون الموت على التفكير، وفي الحقيقة فإن هذا ما يفعلونه. جوهان جوتا: عندما تفشل الأفكار تصبح في متناول اليد. تشارلز براور: الفكرة الجديدة رقيقة، يمكن قتلها بالسخرية أو التثاؤب، ويمكن طعنها بنكتة أو إقلاقها حتى الموت بعبوسة في الحاجب الأيمن. إيرا جيسون: احذر من أفكارك فقد تتحول إلى كلمات في أي لحظة. جون كيج: لا أفهم لماذا يخاف الناس من الأفكار الجديدة، فإن ما يخيفني عادة هي الأفكار القديمة. جوهان جوتا: كل الأفكار الحكيمة تم التفكير فيها آلاف المرات، ولكن لنجعلها أفكارنا نحن علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بصدق حتى تتغلل جذورها في أعماق تجاربنا. بورجي: يجب أن نعيش كما نفكر، وإلا اضطررنا عاجلا أو آجلا أن نفكر كما نعيش. برتراند راسل: التفكير هو حوار الروح مع نفسها. فولتير: لا يوجد مشكلة تستطيع مواجهة هجوم التفكير المنظم. رالف أميرسون: نحن سجناء للأفكار. هنري فورد: التفكير من أكثر الأعمال صعوبة، ولذلك فإن القليلين يقومون به. وبهذه الأقوال الهامة أكون انتهيت من تقديمي لحضراتكم شباب اليوم والمستقبل الأدوات الهامة اللازمة للنجاح في حياتكم.
للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.
حاول أن تراه بكل تفاصيله وتصوره وكأنه قد تحقق وبأنك جزء منه. إن التصور هو حركة الوصل ما بين العقل الحاضر والعقل الباطن. لذا أنصحك قارئ الكريم أن تحاول دائما إحياء صورة واقعية لهدفك، ولأن تعيش الهدف بأدق تفاصيله، فهذا من شأنه أن يعمق من تركيز هذا الهدف في عقلك الباطن، مما يعطيك قوة ودافعية وحماسا أكبر لتحقيقه. في علم الميتافيزياء نؤكد دائما على أن العقل مثل المغناطيس، عندما يرى صاحبه يحقق أهدافه ولو بالتخيل، سيجذب له الأشخاص والمواقف والآليات التي تساعده على تحقيق هذا الهدف. 5. اتخذ القرارات. بالرجوع إلى النقاط السابقة، سنجد أننا قد حددنا الهدف وحددنا مدى واقعيته واستحقاقه للتحقيق، وتراه الآن واضحا جليا. نأتي الآن إلى النقطة المحورية، وهي قرار تحديد هذا الهدف. هذا القرار الواعي الذي تتخذه برغبة مشتعلة يحتاج إلى أن تمضيه ليصبح واقعا تعيشه ويعيشه معك الآخرين، وأصبح عليك أن تضع هذا الهدف على أرض الواقع، وأخبر من تحب وتعتقد بحبهم لك بقرارك هذا كي يقدموا لك الدعم والمساندة. وهذه الخطوة هي طريقك لتعيش حلمك ولتجعله واقعا ملموسا. 6. اكتب هدفك. أنا لا أترف بالأهداف الغير مكتوبة. هدف غير مكتوب يعني أمنية، شيء جميل. أما الأهداف المكتوبة فهي الحقيقة. براين تريسي في كتابه فلسفة تحقيق الأهداف يقول: بالقلم والورقة يبدأ كل شيء. فببساطة، عندما تحتضن القلم بأناملك تكون قد استدعيت عاملين قويين من القوة الإنسانية، أحدهما البدني حيث تمسك القلم وتحرك يدك، والآخر عقلي حيث تفكيرك مشغول بهذا الهدف ويكتبه ويقرأه، وكما أن الصوت القادم من عقلك الباطن يكون دائم التكرار للهدف المكتوب. 7. تحديد إطار زمني. تخيل معي مباراة لكرة القدم ليس لها وقت محدد، شيء صعب التخيل والاعتقاد. كذلك هدف لم يحدد له موعدا للبدء والانتهاء، وتحديد موعدا لكل هدف يتيح لك أشياء غاية في الأهمية كالالتزام والحماسة والقوة، لكن يجب أن يكون الإطار الزمني مبني على أسس واقعية ومبنية على قدرتك وطاقتك. 8. اعرف إمكانياتك. رتب ذخيرة مواهبك واعرف ما تملك وما تحتاج إلى امتلاكه، ولكل هدف أدوات، وانظر ما تملك من أدوات لتحقيق هدفك وما تحتاج له، واعرف نفسك جيدا واعمل على سد الخلل الناشئ في ذخيرة مواهبك. 9. ادرس المصاعب واستعد لها. ما دمت سائر إلى عالم الطموح فستواجه المصاعب والكبوات حتما، والنجاح لا يأتي بسهولة، وإلا لناله كل الناس، وفقط من يملكون القدرة على الصمود ومد البصر إلى المستقبل لاستشفاف العقبات القادمة والاستعداد الجيد لها هم من يملكون القدرة على التحدي وتحقيق أهدافهم. 10. تقدم. ضع أهدافك على أرض الواقع، والخطوة الأولى دائما ما تكون صعبة، ويحتاج المرء دائما إلى قوة دافعة في بداية أي مشروع أو هدف. وابدأ الآن في تحقيق أهدافك بوضعها على أرض الواقع، وخذ الخطوة الأولى بلا تردد أو إبطاء، فهذه الخطوة هي البرهان على قوة هدفك. 11. قيم خططك. أراد أحد الأشخاص يوما الوصول إلى وجهة ما، فأعد العدة لذلك وجهز كل ما يحتاجه في رحلته، ثم مضى في طريقه إلى وجهته لا تلكؤ ولا إبطاء. وكان الجو صعبا والظروف غير ملائمة، ولكنه وصل أخيرا بعدما بلغ منه الجهد مبلغه. وهناك وجد شخصا جالسا في هدوء ينظر إليه في شفقة، وعندما أخبره بحاله وكيف أنه أنفق من وقته وجهده الكثير كي يصل لتلك الوجهة، قال له الرجل: حنانيك، لو سألت لأخبرك أحدهم عن نبئ القطار الذي يأتي إلى هنا، ولكفيت نفسك مثونة التعب. فقبل أن تمضي في طريقك لتحقيق هدفك قارئ العزيز، تأكد من أنك قد سألت واستشرت وتسلحت بمعلومات وخبرات كافية تعينك على رحلتك، كي لا تنفق من وقتك وجهدك فيما لا طائل من ورائه. 12. الالتزام. يقول زيك زيجلر: يفشل الناس كثيرا وليس بسبب نقص القدرات، وإنما بسبب نقص في الالتزام. ويقول توماس أديسون: كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم هم كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام. لم يكن أديسون ليخرج لنا المصباح الكهربائي بدون التزام وتصميم حال حالة الإخفاق الكثيرة التي مر بها. وما كان ديزني ليصنع تحفته مدينة الأحلام، وما كان كولونيل ساندرز مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي قد أتحفن بخلطته السرية. فهؤلاء أخفقوا مئات بل آلاف المرات، ولكن التزامهم بتحقيق الحلم الذي انتووه هو الذي مر بهم إلى شاطئ التميز، حيث يقف الناجحون في هذه الحياة. أحب أن أنبه حضراتكم أنني عندما نقلت هذا الكتاب أخذت أهم الأشياء لترويض النفس لتحقيق أهدافها، وهذا الذي يهمني. وهنا وصلنا إلى عنوان الموضوع الذي سأختم به طالما نقلت صلب الموضوع، ثم سأنقل لحضراتكم ماذا قالوا عن التفكير، ثم أكون انتهيت معكم لأهم موضوع يفيد الشباب بالذات، وكان هذا مقصدي من نقل هذا الكتاب. إلى هنا كان كلامي أنا، ثم ننتقل مع كلام الدكتور الفقي ونرى ماذا قال في عنوان إلى الهدف. الآن أنت تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها. ماذا قالوا عن التفكير؟ فيكتور هيوغو: غزو الجيوش يمكن مقاومته، أما غزو الأفكار فلا. برتراند راسل: معظم الناس يفضلون الموت على التفكير، وفي الحقيقة فإن هذا ما يفعلونه. جوهان جوتا: عندما تفشل الأفكار تصبح في متناول اليد. تشارلز براور: الفكرة الجديدة رقيقة، يمكن قتلها بالسخرية أو التثاؤب، ويمكن طعنها بنكتة أو إقلاقها حتى الموت بعبوسة في الحاجب الأيمن. إيرا جيسون: احذر من أفكارك، فقد تتحول إلى كلمات في أي لحظة. جون كيج: لا أفهم لماذا يخاف الناس من الأفكار الجديدة، فإنما يخيفني عادة هي الأفكار القديمة. جوهان جوتا: كل الأفكار الحكيمة تم التفكير فيها آلاف المرات، ولكن لنجعلها أفكارنا نحن علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بصدق حتى تتغلل جذورها في أعماق تجاربنا. بورجي: يجب أن نعيش كما نفكر، وإلا اضطررنا عاجلا أو آجلا أن نفكر كما نعيش. برتراند راسل: التفكير هو حوار الروح مع نفسها. فولتير: لا يوجد مشكلة تستطيع مواجهة هجوم التفكير المنظم. رالف أميرسون: نحن سجناء للأفكار. هنري فورد: التفكير من أكثر الأعمال صعوبة، ولذلك فإن القليلين يقومون به. وبهذه الأقوال الهامة أكون انتهيت من تقديمي لحضراتكم شباب اليوم والمستقبل الأدوات الهامة اللازمة للنجاح في حياتكم.
للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.
بعبوسة في الحاجب الأيمن. إيرا جيسون، احذر من أفكارك فقد تتحول إلى كلمات في أي لحظة. جون كيج، لا أفهم لماذا يخاف الناس من الأفكار الجديدة، فإن ما يخيفني عادة هي الأفكار القديمة. جوهان جوتا، كل الأفكار الحكيمة تم التفكير فيها آلاف المرات، ولكن لنجعلها أفكارنا نحن علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بصدق حتى تتغلل جذورها في أعماق تجاربنا. بورجي، يجب أن نعيش كما نفكر، وإلا اضطررنا عاجلا أو آجلا أن نفكر كما نعيش. برتراند راسل، التفكير هو حوار الروح مع نفسها. فولتير، لا يوجد مشكلة تستطيع مواجهة هجوم التفكير المنظم. رالف أميرسون، نحن سجناء للأفكار. هنري فورد، التفكير من أكثر الأعمال صعوبة، ولذلك فإن القليلين يقومون به. وبهذه الأقوال الهامة أكون انتهيت من تقديمي لحضراتكم شباب اليوم والمستقبل الأدوات الهامة اللازمة للنجاح في حياتكم.
للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.
هامة اللازمة للنجاح في حياتكم.